أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الأمر الثاني في بيان الفرق بين القرعة والاستخارة، ذكرنا أنهم اختلط الأمر بين أن القرعة هي من مصادق الاستخارة، الاستخارة من مصادق القرعة، اشتبه الأمر. لا ريب ولا إشكال في مشروعية الاستخارة أيضا. على الاستخارة سارت سيرة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، علماءهم على ذلك وصلحاهم جرت سيرتهم على الاستخارة، وهم بذلك يقتدون أئمتهم صلوات الله عليهم، حيث وردت روايات عديدة في الاستخارة، وسنقرأ بعضها فيما يأتي. روايات كثيرة وردت في ذلك. وهذه الاستخارة لها أيضا جذور عند أهل السنة والجماعة، وهناك أيضا استخارة وإن كانت الصورة الموجودة هناك تختلف عن ما هو الموجود عند الإمامية، لا إشكال في ذلك. الاستخارة هو حقيقتها طلب الخير، معنى الاستخارة وحقيقة الاستخارة طلب الخير، ولكن الموجود عند الإمامية أن الاستخارة إنما هو كشف للواقع في الخير في أمورهم الدائرة بينهم، إنما يكشفون الواقع فيما يدور في أمورهم، سواء كانت هذه الأمور أمور عبادية أم كانت الأمور أمور غير عبادية. هذه هي الاستخارة، حقيقتها طلب الخير. وأما ما هو الموجود عند الإمامية هو استكشاف الواقع في الخير. حينئذ الاستخارة هي من مصادق تفويض الأمر إلى الله، وبهذا اشتركت القرعة مع الاستخارة، إذ ذكرنا أن القرعة أيضا تفويض الأمر إلى الله. الاستخارة من مصادق تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وإنما هو يحصل في من يعتقد بأن هناك إله واحد أزمة الأمور بيده، حي قيوم يستشيره في أموره حينئذ ويطلب الخير حينئذ. فحقيقة الاستخارة إنما هناك تفويض وتسليم للأمر به، وبعد فقد كل ملجأ سواه نرجع إليه في طلب الخير. ولذلك بعد التسليم إذا حصل لهذا الشخص المستخير غير ما هو يقصده، أو حصل مكروه له يعتبره أن ذلك خير من الله تبارك وتعالى إليه، فلا يعتبره شيء مخالف، إذ هو طلب من الله الخير في أموره. فإذا أصابه خلاف ما مقصوده أو مكروه في ذلك الطريق، إنما يعتبره أن هذا خير، هو الذي طلب الخير من الله تبارك وتعالى، والله اختار له هذا الأمر. ولذلك الاستخارة عبادة، تسليم تفويض الأمر إليه تبارك وتعالى. ولذلك ذكر السيد البجنردي في قواعده الفقهية أن عن بعض الأعلام أنه قال أن الاستخارة من أقوى الحجج على وحدانيته تبارك وتعالى، واعتبره بعض المعاصرين أن هذا طريفة وليست طريفة. لماذا نعتبره طريفة؟ إذ أن هذا الشخص المستخير لا بد مسبقا أن يعتقد بالله الواحد الأحد الذي بيده الأمور، ولا ملجأ إلا إليه، حيث لا سبيل عنده يلتجئ إليه تبارك وتعالى في طلب الخير له. وإذا أصابه شيء يعتبره أن هذا هو الخير، فهذا قمة التسليم لله تبارك وتعالى، تفويض الأمر إليه. فهو باعتقاده الوحدانية، باعتقاده القيمومية الكبرى له، وربوبيته العظمى يستخيره في هذا الأمر، فلنا نجعله دليلا على الوحدانية أيضا، ولا معنى لأن نجعله هنا طرافة، هذه ليست طريفة. فما ذكره سيد البجنردي ليس على تلك السعة بحيث أنه يكون أقوى دليل وبرهان على وحدانيته، ولكن تدل على أن هذا الشخص الذي يستخير هو إنما يعتقد بإله واحد أحد، هو الحي القيوم الذي يكون الملجأ إليه عند انتهاء السبل وانسداد الطرق بالنسبة إليه، فيسلم أمره إليه، يفوض الأمر إليه حينئذ. وهذا هو التوحيد أيضا، نوع من التوحيد ودليل على الوحدانية. وكيفما كان فإن هذا المعنى أي استكشاف الواقع بالاستخارة هو المستفاد من الروايات الكثيرة التي وردت في هذا الموضوع الاستخارة، أي موضوع الاستخارة استكشاف الواقع. سنقرأ تلك الروايات التي وردت أنها يستكشف، أنها خير، يستكشف الواقع بمعنى يستكشف الخير له حينئذ. فهذا هو المعنى الذي ذهب إليه وعليه سيرة شيعة الإمامية الاثنى عشرية، هذه هي. وهذه الاستخارة لها كيفيات متعددة وأنواع مختلفة، وذكرت فيها أدعية متنوعة أيضا مذكورة كلها في هذه الروايات، بعضها إنما عملوا بها وبعضها أخذوها بغير طريق الرواية. والسيد الوالد يفصل في الاستخارة في العروة الوثقى في مهذب الأحكام عندما يذكر السيد اليزدي رحمه الله من الصلوات المندوبة صلاة ركعتي الصلاة صلاة الاستخارة، يذكر ذلك. نذكر بعض الروايات الواردة في المقام. الروايات هي كثيرة، منها ما رواه في الكافي بسنده عن يحيى الحلبي عن عمرو بن حريث عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام إنه قال: صل ركعتين واستخر الله، فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار له البتة. البتة معنى القطعة. فحينئذ هذا الحديث إنما يكون أن المستخير إذا استخار الله تبارك وتعالى معتقدا بأن الخير بيده يختار الله تبارك وتعالى الخير له قطعا البتة. ومنها ما رواه الكليني بسنده عن عمرو بن شمر، فيه كلام عمرو بن شمر بل ضعفوه، عن جابر عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليه إذا هم بأمر حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهر ثم صلى ركعتي الاستخارة فقرأ فيها بسورة الحشر، سورة الحشر وبسورة الرحمن، ثم يقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد، وإذا فرغ وهو جالس في دبر الركعتين يقول: اللهم إن كان كذا وكذا خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، فصل على محمد وآله واصرفه عني، رب صل على محمد وآله وعزم لي رشدي وإن كرهت ذلك أو أبته نفسي، وإن كرهت ذلك أو أبته نفسي. هذه هي الرواية تعلمنا الاستخارة، حقيقة الاستخارة استكشاف الواقع. فإن وصل الشخص إلى مقصوده طلب الخير، إن وصل المستخير إلى مقصوده فهو، إن لم يقصد إلى مقصوده أو أصابه مكروه في ذلك هو خير له، أن هذا خير اختاره الله له، يعتقد بذلك، هو الذي اختار هذا الأمر. وهذه الرواية تدل على أن الخير لم تكن في الأمور الدنيوية فقط، حتى في الأمور الأخروية في عاجل أو آجل. وهذه الرواية تبين نوعا معينا من الأدعية في الصلاة، والصلاة بهذه الكيفية بهذه السور. هذه هي رواية، وهذه الرواية ضعفها بعضهم بعمر بن شمر، ولكنما هذه الروايات سيأتي أن هذه الروايات وإن ضعف كانت بعضها ضعيفة إلا أنها شهرة الروائية وشهرة العمل بها تجبرها، تلقاها الأصحاب بالقبول والعمل، فهي شهر لها شهرة روائية وشهرة عملية، ولذلك لم يستشكل كثير من العلماء، أغلب العلماء على ذلك إلا بعض المتأخرين يلاحظ الأسناد واحدة واحدة مع غض النظر عن شهرة الروائية وشهرة العملية، لا يرى لذلك وزنا فيرى الأسناد هذا، وإلا الروايات مجموعها يمكن دعوى أنها معتبرة بالشهرة الروائية والشهرة العملية. ومنها ما رواه أيضا بسنده عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال إذا أردت أمرا، هذه الرواية تبين الاستخارة المعروفة، استخارة ذات الرقاع المعروفة عند العلماء، هذه الاستخارة إذا أردت أمرا إذا أردت أمرا فخذ 6 رقاع فاكتب في 3 منها بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلانة افعل، وفي 3 منها بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلانة لا تفعل، ثم ضعها تحت مصلاك، ثم صل 2 ركعتين فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها 100 مرة أستخير الله برحمته في عافية، ثم استو جالسا وقل اللهم خر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية، ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها أي اخلطها واخرج واحدة فإن خرج 3 متواليات افعل فافعل الأمر، وإن خرج 3 متواليات لا تفعل فلا تفعله، وإن خرج 1 افعل والأخرى لا تفعل، فاخرج من الرقاع إلى 5 فانظر إلى أكثرها فاعمل بها ودع السادسة. هذه هي استخارة ذات الرقاع المعروفة. هذه الرواية ضعفت بوجهين، أحدهما سهل بن زياد والآخر أحمد بن محمد البصري. سهل بن زياد قد ورد كثيرا في إسناد الكافي، ويروي الكليني رحمه الله عن سهل بن زياد اتهم بكثير من الاتهامات، إلا أن كثير من العلماء نفوا هذه الاتهامات عنه وقالوا بأن رواية الكليني بهذه الكثرة عن سهل بن زياد بها وهذه الاتهامات غير مناسبة. كليني ينقل عن سهل بن زياد وهو بهذه الصفة من الصفات فغير صحيح، فكثرة رواية الكليني منه دليل على أن هذا لم يكن في هذه الصفات، وأنكر جمع من العلماء أيضا هذه الصفات عنه، ولذلك ذكر المتأخرون من أصحاب علماء الرجال أن الأمر في سهل سهل ليست بهذه التهويل الذي ذكروه في سهل. أما أحمد بن محمد البصري فأرمي فقد رمي بالغلو، النجاشي رحمه الله يروي، من اعتمد على أنه النجاشي إذا ضعف شخصا هو بس ولا يوجد طريق آخر لتصحيحه كالسيد الخوئي حينئذ نعتمد عليه انتهى. وأما إذا كنا نقول أن النجاشي وغيره هم من علماء الرجال دخل الاجتهاد في تضعيفاتهم، فحينئذ لم يكن هناك سماع رؤية وأمثال ذلك حتى تكون شهادة بالحس، إنما تكون هذه اجتهادات من عندهم، فالنجاشي وغيره على حد سواء، فمن يعتمد على النجاشي في تضعيفاته فهذا الرجل ضعيف ولا اعتبار به. وأما من لا يقول بذلك إنما يصحح الأسانيد أيضا بطرق أخرى، وقد ذكرنا أن هذه الرواية مروية عند كثير من العلماء فهي لها شهرة روائية وأيضا شهرة عملية، يمكن جبر ضعفها إذا كانت هذه الرواية ضعيفة من هذا الرجل، ولا سهل بن زياد يمكن توثيقه. هذه هي الرواية، والرواية فيها كيفية استخارة ذات الرقاع. ومنها ما رواه الكليني أيضا بسنده عن علي بن محمد رفعه عنهم، فهي مرفوعة عنهم عليهم الصلاة والسلام، إنه قال لبعض أصحابه وقد سأله عن الأمر يمضي فيه ولا يجد أحدا يشاوره، حيث انقطع السبل، ما موجود من يشاوره فيستشير الله تبارك وتعالى في ذلك، فقال كيف يصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام شاور ربك. قال فقال له كيف؟ قال إن قال له إنو الحاجة في نفسك ثم اكتب رقعتين في واحدة لا وفي واحدة نعم، واجعلهما في بندقتين من طين، ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل يا الله إني أشاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير، فأشر علي بما فيه صلاح وحسن عاقبة، ثم ادخل يدك فإن كان فيها نعم فافعل وإن كان فيها لا لا تفعل، هكذا تشاور ربك. الرواية أيضا ضعفت هذه الرواية أنها مرفوعة، ولكن ذكرنا أن هذه الرواية وغيرها مما ورد في الاستخارة يمكن تصحيحها والاعتماد عليها بالشهرة الروائية والشهرة العملية. هذه بعض الروايات، وهناك روايات أخرى كثيرة. المستفاد منها هذه أن الاستخارة هي نوع من التفويض ومصداق من مصادق التفويض الأمر إلى الله، وأن فيها تسليم لله، تسليم الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وأن فيها مشاورة مع الله تبارك وتعالى. كل ذلك يدل على أن الاستخارة عبادة، أيضا تسليم لله تبارك وتعالى، تفويض لله تبارك، تفويض الأمر إليه تبارك وتعالى. هذه كلها من صفات المؤمن ويدل على توحيده تبارك وتعالى. فمن قال من العلماء الذي نقل كلامه السيد البجنردي في القواعد الفقهية من أن الاستخارة من أقوى الحجج والبراهين على توحيد الله، وإن لم يكن بهذه السعة فهو صحيح، ولا حاجة إلى الإشكال عليه بأنه طريفة من الطرائف، ليست طريفة هذا بل هي حقيقة. هذا ما يتعلق بمشروعية الاستخارة، وهناك أمور أخرى يتعلق وسيأتي بيانها.